بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق العلي المبعوث رحمة العالمين في كل وقت وحين، بمسندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنكم وعنا بمؤمنا أن قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن الحبان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو فيه في حفظه ضعف، وبإسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عند ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثقون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه سمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرف في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هل أمي المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. عدد معلوماتك من ذكرك الإيمان كلما ذكرك وذكره الذاكرون،
وغلى ذكرك وذكر الله. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك من ذكرك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الله. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الله.
الحمد لله مكرمنا بشريعته البينة وحسن بيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلى الله وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في مسلكه الحسن ومناهجه المستحسنة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالصيد والذبائح، ويذكر لنا في هذا الحديث حكم الجنين إذا ذبحت الأم فخرج من بطنها الجنين الذي كان في بطنها. فالحديث الشريف يبين أن زكاة الجنين هي زكاة أمه، بمعنى أنه يغني عن زكاته أن تزكى أمه، وهذا إذا مات بسبب زكاة أمه. فلم يخرج بعد ذلك حيا حياة مستقرة، فحينئذ يكون حكمه أن زكاة أمه كافية له فيحل أكله، وهو كذلك عند الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه جعل الجنين الذي لم يذكى في حكم الميتة. ونظر إلى هذا التخصيص في الحديث صاحباه أبو يوسف ومحمد، فقال إن لم يدرك ولم يمكن زكاته فزكاته زكاة أمه، كما قال الجمهور زكاة الجنين زكاة أمه. صح الحديث بمجموع طرقه، وفيه أن الجنين إذا كان سبب موته زكاة أمه كفى ذلك سببا لحله، أما لو كان الجنين ميتا وعلم موته بعلامات قبل زكاة أمه فهذا ما يحل بالاتفاق، بعدين ذبح أمه، وبأن علم بأن تعرضت لسقطة أو ضرب فانتهت حركته، كان يتحرك في بطنها فلما تعرضت للضرب أو للسقطة انقطعت الحركة فعلم موت ثم ذبحوها، فلا يجزي ذلك في حل أكله، فإن موته لم يكن بسبب الذكاء لأمه، وإنه مات من قبل فهو ميت، أو خرج رأسه ميتا وذبح أمه فلا يحل. فإذا كان خرج من بطن أمه وفيه حياة، إن كانت تلك الحياة غير مستقرة وحركة فيها حركة المذبوح فكفى زكاة أمه وصار حلالا، وإن خرج بحياة مستقرة فلا يحل أيضا باتفاق حتى يذكى. وهكذا تأتي عندنا الحالات، ومنها حال أن يخرج قبل نفخ الروح فيه، وأن يكون لازال في دور العلقة والمضغة جنين غير كامل الخلقة فذبح، فهذا يدخل في الميتة أيضا عند الجمهور ولا يحل، إنما يحل من كان حيا في البطن قد اكتملت حياته ثم مات بذكاة أمه. وحالة أخرى يخرج بعد نفخ الروح بأن يكون جنين كامل الخلقة، فهذا هو الحلال عند الجمهور، واشترط المالكية أن يكون قد أشعر أي ظهر عليه الشعر، وإن لم يعمه ولكن لا يكفي مجرد شعر الرأس والعينين، ولكن لابد أن يكون قد ابتث في الشعر عند المالكية ولم يلتفت إلى هذا غيرهم، فيقول إذا قد خرج من بطن أمه وقد كان حيا حياة في بطن أمه فمات بسبب الذكاء فخرج وقد كملت خلقته فهو حلال أشعر أو لم يشعر، وإنما اشترط ذلك المالكية. وحالة أي أن يخرج حيا حياة مستقرة، فهذا يجب تذكيته بالاتفاق كذلك. يقول خلوه يمكن يموت بعد شوية، قد ذكاته ذكات أمه ماشي هذا الكلام، إذا قد قام يمشي خرج من بطن أمه وتقول ذكاته ذكات أمه خلوه إن مات بنا كله، لا ما يجوز، بل يكون حكم صاحب الحياة المستقلة. وهذا الذي يصح عليه مذهب الإمام أبي حنيفة أنه ما تجزي ذكاته ولا يصير حلالا إلا أن يذكى، فعنده وإن لم تدرك ذكاته فهو كالميت. نقول لو كان خرج حيا حياة مستقرة فالجمهور معك واتفقوا على هذا، وهذا من المتفق عليه. أما إذا قد مات بسبب الذكاء فالأخذ بتخصيص الحديث أولى، الحديث خصصه من الميتة وجعله حلالا لأن موته كان بسبب ذكاة أمه، وهو أكل من أكل أمه ونفسه من نفس أمه جزء من أمه، فكما يحل لنا الصيد برميه من بعيد في أي جزء من أجزاء بدنه فهذا رميناه بذبح أمه فمات بسبب ذلك، ولم يمكننا ندخل السكاكين إلى وسط بطنها قبل ما نذبحها ولا يجوز لنا ذلك، فنحن معذرون في مثل الصيد. فبذلك جاء الحديث وجاء رأي الجمهور في ذلك. فأما إذا خرج حيا حياة مذبوح حياة غير مستقرة، فأما إن أدركت ذكاته وذكي فهو باتفاق حلال، ولكن إن لم تدرك فماذا فهو أيضا حلال عند الشافعية وعند الحنابلة، لأن حياة المذبوح كلا حياة، فكأنه مات بتذكية أمه. وهكذا يقول أبو يوسف وأبو حنيفة من الحنفية إذا خرج حيا ولم يمكن من الوقت مقدار ما اسمه ما يقدر على ذبحه فمات فإنه يوكل كما قال الجمهور. وقال المالكية إن سارعنا إلى ذبحه فمات قبل أن ندركه فهو حلال، فاشترطوا المسارعة إلى ذكاته عند خروج من بطن أمه حياة غير مستقرة، فإن لم يسارع وترك فخالف الجمهور في ذلك وقالوا لا يحل لأننا قصرنا. فأما إذا سارعنا وقد أدركنا بحس حياة ثم لم ندركه فنحن معذورون ويحل لنا، هذا كلام المالكية. قال الشافعية والحنابلة سارعنا ما سارعنا إذا قد خرج والحياة غير مستقرة حياة المذبوح فذلك كاف في أن يكون حلالا، لأن حقيقة موته بسبب ذكاة أمه بسبب ذكاة أمه. يقول أما إن علم كما أسلفنا موته قبل ذكاة أمه فهذا ميت باتفاق، ولا يجوز عند أحد من الأئمة أن يوكل لأنه ميت ولم يمت بسبب ذكاة أمه. وكذلك إذا خرج ميتا عقب تذكية أمه ولم يعلم أنه مات من قبل فيغلب على الظن أن موته بسبب التذكية لا بسبب آخر، فهذه يحل فيها أكله عند الجمهور مع ما قلنا من اشتراط المالكية أن يكون قد ظهر شعره أن يكون قد أشعر. ثم ذكر لنا الحديث في التسمية بعدما ذكره حديث أن زكاة الجنين زكاة أمه. لا إله إلا الله. فقال في حديث تسمية قال صلى الله عليه وسلم: المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. عندك في رام في حفظ ضعف وزاد محمد بن يزيد بن سنان وصدقهم بالعبد. وأخرج عبد الرزاق بستان زيد أن ابن عباسي إلى ابن عباس موقوف عليه وشاهد عند أبي داود المرسيب: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر؟ ورجال موثقون. وفي هذا بيان هل التسمية واجبة عند الذكاة من المسلم عندما يريد أن يذبح أم هي سنة؟ وقد تقدم الكلام معنا في المسألة وأن الشافعي يقولون هي سنة، فالمسلم يكفي اسمه فإنه على اسم الله في أمره وحاله، والإسلام شاهد له بأنه لا يذبح تقربا لغير الله تبارك وتعالى ولا باسم صنم ولا شيء غير الله سبحانه وتعالى، إنما يعبد الله تبارك وتعالى بما أباح له من حل هذه المأكولات عندما يذبحها. وإذا لم يسمي بعد ذلك فإن ذبيحته حلال. وتقدم معنا أن الأئمة أحمد بن حنبل والإمام مالك كذلك ومحمد يقولون إذا كان تعمد ترك التسمية فلا تحل تلك الذبيحة. أما إذا ذبح ناسيا ولم يتعمد ترك التسمية فلا يضر ذلك. وكما أشار الحديث فليسمي عند الأكل، والتسمية عند الأكل أمر متفق على سنيته لا يجب في شيء من الأقوال، وإنما هو سنة أن يسمي عند كل أكل سواء كان لحما أو غيره من كل ما يأكل فيه، أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأرشد إلى هذه السنة. ففي كلامه إشارة إلى أن ذلك يدل على عدم وجوب التسمية عند الذبح ما دام الذابح مسلما، ولكنها سنة مؤكدة، ولأجل الخروج فيها من الخلاف فالتسمية عند الذبح وكذلك عند رمي الصيد أو إرسال الكلب المعلم إلى الصيد مستحبة عند الشافعية، حتى لو تركها سواء كان عامدا أو ناسيا كانت الذبيحة حلالا، لكن يكره عند الشافعية تركها عمدا حتى لا يقع في الخلاف. وهكذا يقول أيضا أبو حنيفة: إن تركها عمدا لم يحل، وإن نسي المسلم وذبح من دون تسمية فتحل بسبب نسيانه. وجاءت الروايات عن الإمام أحمد، بعض رواية كان لمذهب الإمام الشافعي، و رواية كما ذهب أبي حنيفة: إن تركها عمدا لم تحل وإن تركها نسيانا حلت. هذا مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد في الروايات عنده. ولو رواية ثالثة أنها لا تحل سواء تركها عمدا أو سهوا فلا بد من وجود التسمية، بل له رواية رابعة أنها لا تلزم في الذبح والاسم وال وال والرمي وتلزم في إرسال الجوارح نظرا إلى الآية. فولابد من التسمية. ولكن جاء أيضا فيه الحديث لن ندري أسمى الله أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. فدل هذا للمذهب الذي فيه روايات الجمهور أن التسمية ليست بشرط لحل الذبيحة، ولكن الشرط أن لا يسمى غير الله، أي لا يقصد التقرب بهذا الذبح والعبادة لغير الله تعالى، هذا شرط باتفاق مجمع عليه. أما ما ذبح على النصب والأزلام وما ذبح للتقرب به إلى الأصنام ما سمي عليه غير اسم الله تعالى فحرام بالاتفاق، ولا خلاف فيه. والحديث الذي تقدمت الإشارة إليه معنا والحديث الذي في صحيح الإمام البخاري في قول السيدة عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سئل إن قوما يا رسول الله إن هؤلاء قوما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحم لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لا، قالوا اذكروا اسم الله عليها وكلوا، اذكروا اسم الله عليها على هذا اللحم وكلوا. أورده الإمام البخاري، ما هو في كتاب الذبائح، كتابه أورده في كتاب التوحيد باب السؤال بسم الله تبارك وتعالى، أورد هذا الحديث. فيقول الشافعية ولو كانت تسمى شرطا للحل لما ثبت الحل عند الشك فيها. ولهذا جاء في الرواية ما يبين لنا معنى هذا الحديث الذي أورده لنا، وهي رواية البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى ولم يسمي، هذا معنى يكفي المسلم اسمه، هو اسمه مسلم لله تعالى، فكل ما يذبحه فبسم الله، وكل ما يتحرك فيه فبسم الله، بسم الله ينام بسم الله يقوم، حتى باسمك ربي وضعت جنبي باسمك أرفعه، بسم الله يدخل البيت ويخرج البيت، عاد باقي الذبح ما بغى باسم رب ولا باسم من، عاد كله حواله المسلم أحواله كلها باسم ربه جل جلاله وتعالى في علا ولأجل ربه. وهكذا يقول المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسمي، فمعنى قوله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أي مما سمي عليه غير اسم الله. والمسلم يكفي اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل، أي يحرص على سنية البسملة عند تناول الطعام حتى لا يشركه الشيطان في أكله من طعامه. ولهذا كان يقول أبو جعفر بن جرير عليه رحمة الله أن من حرم ذبيحة الناس المسلم يقول فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المسلم يكفي اسمه، نسي أن يسمي حين يذبح فيذكر اسم الله وليأكله. وعلمت ما قال شافعين تعمد ترك البسملة مكروه فليخرج عن ذلك، فأما إذا ذبح المسلم وسمى عليه اسم الله فلا معنى للشك في شيء من ذلك، وقد قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وفي قول ابن رشد من المالكية موافقة قول الإمام الشافعي أن التسمية سنة عند الذبح، وأما إذا تعمد تركها فكما قال إمامه مالك وكما قال أبو حنيفة وكما هي الرواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز تلك الذبيحة إذا تعمدت تركها، والتناول منها أيضا هو مكروه عند بعض الأئمة إذا تعمد تركها وهو قادر على ذلك، فيقولون إنه يكره أن يأكل منها كما هو مكروه عند الشافعي تعمد ترك التسمية. ومع ذلك فعندنا يأتي الكلام عن الكتابيين الذين قال الله لنا وطعام الذين كتب حل لكم وطعامكم حل لهم، وماذا يسمون. فيكفي أن نعلم أنه لم يذكر عليه اسم سيدنا عيسى عليه السلام عابدا له من دون الله في اعتقاده الباطل. إذا ما حصل شيء من ذلك فيكفي هذا، ولا نلزمه التسمية، ما هو مثل المسلم هذا كتابي من الكتاب. فإذا لم نعلم أنه ذبحها لغير الله فيكفي حل ذبيحته لنا، وإن لم نعرف أنه سمى فإن التسمية إنما تلزم له المسلم أو تستحب له على الخلاف الذي أشرنا إليه. كذلك إذا كان الذابح المسلم أخرس ما تصح ذبيحته باتفاق، إلا أن الحنابلة يقولون يشير بالتسمية، اشترط أن يشير بالتسمية مثل يومي إلى السماء ويذبح مثلا بإشارة إلى التسمية عندهم. وقال الآخرون إنه قد خرج عن التكليف بالبسملة فلا يلزم إشارة ولا غيرها، مسكين ما يعرف يتكلم، ودب بقلبه يسمي الله تبارك وتعالى، حتى بقلبه يقرأ الفاتحة في الصلاة وصلاته تصح باتفاق. وكذلك ذبيحته، ذبيحة المسلمين حلال أذكر اسم الله عليه أم لم يذكروا رجال موثقون. بعد ذلك باب عندكم عمن؟ بدأ في الأضاحي. الأضاحي وهي جمع أضحية، وقال فيها إضحية وأضحية، وبل وقد يحذف الهمزة من أصلها فقال في ضحية. الوقت الذي شرعت فيه شرع ذبحها فيه وقت الضحى، وضحى يوم العيد من بعد الصلاة، فهذا سميت ضحية. ضحية لأن أحسن أفضل أوقاتها بعد الصلاة، في من أضحى يوم عيد الأضحى. فذكر لنا حديث أنس بن مالك، فأهل اللغة يقولون في الأضحية والضحية الشاة التي تذبح ضحوة وقت ارتفاع النهار، والثانية التي تذبح في يوم الأضحى. والمراد بها في الشرع كل ما يذكى من الأنعام تقربا إلى الله في أيام النحر، ولو في الليل، هذا في الليل وفي النهار في أي وقت، وفي العصر وفي الظهر في حيث ما كان، ما هو شرط وقت الضحى، من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق إلى غروب الشمس من يوم 13 من شهر ذي الحجة. فكل ما ذبح في ذلك الوقت تقربا إلى الله تعالى من الأنعام بنية الأضحية فهو الأضحية، فهي مشروعة. وبعضهم يشير إليها في التفسير في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني صلاة العيد يوم الأضحى، وانحر أضحيتك، فصلي لربك وانحر من ثانيك ولا أبتر. وقد وردت فيها أحاديث كثيرة، منها حديث سيدنا أنس هذا الذي ابتدأ به الشيخ عليه رحمة الله باب الأضاحي، هي قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. وكان وقت شرع التضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، السنة التي فيها شرعت صلاة العيدين وشرعت الأضحية كذلك من تلك السنة، شكر لله تبارك وتعالى على نعمة الحياة وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل أمره الله تعالى عز وجل أن يذبح الفداء الكبش اللي جابه جبريل بدل ولده إسماعيل أيام الحج فذبحه، فكانت من السنن التي بقيت حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أفضل ما يتقرب الله في ذلك اليوم إراقة الدماء. كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، الثاني إذا خرجت رباعيته من الضان يقال له كبش، أملحين، الأملح الخالص البياض البيض الخالص، وقيل الذي الأملح الذي يخالط بياضه شيء من السواد أو يخالط بياضه حمرة، هذا معنى الأملح. أقرنين لهما قرنان على هيئتهما كاملين، ما في مكسور قرن ولا قرن صغير، أقرنين هم يعني لهما القرنان المعددان، يسمي يقول بسم الله ولا خلاف في ندب ذلك ومشروعيته ما بين أنه مسنون أو واجب، يكبر وهذه سنة يقول بسم الله. رواية عند الإمام مسلم بسم الله الرحمن الرحيم، وعندنا يقولون أنه يكفي في الذبح بسم الله وأن لفظة الرحمن الرحيم قد ما تناسب مع ذبح الحيوان، ولكن في رواية ذكر صحة في الحديث أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم فمن أكملها فلا شيء عليه ولا يكون فعل مكروها، ويكبر بقوله الله أكبر، ويضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفائهما صفحة كل شيء وجهه وجانب المراد هنا صفحة العنق، يعني مما من آخر الرقبة مما يلي بقية الجسد لما إلى الرأس، من أجل يتسنى استكمال الذبح بشروطه على وجه بيسر، فيضع رجلنا ويذبح. سمينين زيادة الشحم واللحم، في ثمينين ثمنهما غالي، وسأل والسمين لا يقول بغلى ثمنه، وما المراد بما جاء في بعض الروايات أنه يطاف في سواد ويأكل في سواد، يطاف في سواد إما أنه أسود القوائم، يبرك في سواد يقعد يعني أسود البطن، ينظر في سواد يعني أسود ما حول العينين. قال للسيدة عائشة هل أمي يعني هات احضري المدة يعني السكين الكبير حذيها حدي شفرتها، فأخذها وضحى بنفسه صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة أنه قال في أحد الكبشين الذي ذبحهما اللهم هذا عن محمد وآله، وأخذ الثاني وقال الله هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فصار يستحب أن تكون الأضحية من الغنم، تجوز من البقر ومن الإبل، بل الواحدة من البقر والإبل تجزي عن سبعة يشتركون فيها فتكون أضحية لهم، فبهيمة الأنعام كلها تصح منها الأضحية. ولكن رجح الجمهور لأن الغنم أفضل من أجل فعله صلى الله عليه وسلم، أن عامة الضحي كانت يضحي بها الغنم صلى الله عليه وسلم، كما عندك في الحديث كبشين قرنين. ويمكن التضحية بالإبل وبالبقر، ولا تصح التضحية بغير بهيمة الأنعام، هو كذلك عند الجمهور. ويروى عن ابن عباس ضحي ولو بديك ما قدرت على شيء من الأنعام اذبح لك دجاجة. وبل ولما لم يبلغ السن حتى من الأنعام ما يجزي إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص. صحابي قال له أنا أحببت أن لا يسبقني اليوم أحد إلى النهر فنحرت قبل الصلاة، قال شاة لحم ليس تضحية. قال يا رسول عندي عناق صغير لكن أحسن عندي من جذعلي وسمين، يجزي عني؟ قال يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك. فكانت خصوصية له من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك كما يروى عن ابن عباس يروى عن أبي هريرة أنه ضحى بديك. ويروى عن أسماء من البكر أنها ضحت بخير. وقد علمنا من يقول بحل أكل الخيل. وإذن فأفضل الكباش كما ضحى بالكبشين، وأفضلها الأبيض. وعند رتبوها الشافعية يقول الإمام النووي البيض أول ثم الصفر ثم الغبر الذي ما يصف بيضه ثم البلق، في بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السود. ويستحب كون الكبش أقرن وأن يكون سمينا، فإذا كان مكسور القرن فالجمهور يبيحونه لأنه ما يضر شيء في اللحم ولا في طيب اللحم. قرن حد يأكل قرن وقرن ما يأكل، فيبيح أيضا الجمهور، لكن الأفضل أن يكون أقرن لأن فيه الكمال، وأن يكون سمين. وكذلك الانتباه من التسمية وسنية التكبير عند إرادة الذبح، وسنية شحذ السكين وليحد أحدكم شفرته كما قال صلى الله عليه وسلم وأن يضجعها على الأرض. ويكون لا الضجع لها على الجانب الأيسر، وأن يتولى المضحي الذبح بنفسه، وأن يضع رجله على صفحة عنق الأضحية اليسرى. لا إله إلا الله. وكذلك يستحب أن يدعو الله تعالى بقبول الأضحية كما دعا صلى الله عليه وسلم اللهم اقبل من محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المقبولين عند الله. اللهم تقبل، بسم الله متقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ولهذا يقول أن الفقير من الأمة الذي لم يستطع الأضحية يقول قر عينا ولينجب خاطرك فإن زين الوجود قد ذكرك في أضحيته، وواحدة من أضحية حبيب الرحمن خير من مال الأرض ضاحي. فقال عمن لم يضحي من أمتي صلى الله عليه وسلم، فما أحسنه في جبر خواطر الأمة أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع أن يضحي قال قد توكل عنك واحد كبير وقام بالتضحية من قبل ما تجي وقبلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإن في يوم البيعة تحت الشجرة أفضل يد بايعت، تقول اليد اللي بايعت عن عثمان بن عفان، فإن كلا من الذين بايعوا مثل الله عليهم القرآن بايعوا بأيديهم، سيدنا عثمان محبوس عند فمد صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم هذه عن عثمان، فصارت خير يد بايعت عن عثمان بن عفان. الحبس صلح له فايدة، هم بغوا يؤذونه رفع الله قدره. وفهم أيضا أذكياء الصحابة أن عثمان ما قتل، أنهم أشاعوا أن عثمان قتل، أشاعوا أن عثمان قتل وبايع النبي، ما قتلهم إلا حبسوه عندهم، بس أشاعوا بإرجاف بيصلهم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بايع قالوا هذا عن عثمان، كبار الصحابة عرفوا أن عثمان ما هو مقتول، هذا عدو حي بايع قال. وكان الأمر كذا، رجعوا أرسلوا عثمان بعد البيعة، رجعوا شافوا الأمر انقلب عليهم، رجعوا هم اللي فزعوا، ما بيبقوا يفزعون الصحابة، قاموا هم فزعوا ورسلوا عثمان قالوا نحن جابوا كلام ثاني. وكان الصلح بإرادة الله تبارك وتعالى صلى الله على الصابر المحتسب الشاكر الذاكر. عانى معاناة من أمته كثيرة هنا وهناك، فكان نعم الصبور نعم الشكور ونعم الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه. وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي. اللهم لك الحمد، فصلي عليه وعلى آله وسلمنا في دربه، سقنا من شربه وحيفينا سننه، وزقنا حسن المتابعة له ظاهرا باطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه.